إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. في قوله وتنشر الدواوين، والدواوين جمع ديوان، هو الدفاتر والكتب التي يكتتب فيها أعمال العباد، والصحائف هي جمع صحيفة، وهي الورقة التي يكتب فيها من الملائكة على أفعال العباد وأعمال العباد، وأن الله تعالى أحصى كل شيء. قال الله تعالى في علاه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ورسلنا لديهم يكتبون. وقد قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ولتنا يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك قال الله تعالى وإذا الصحف نشرت، يعني نشرت هذه الصحف للحساب. نعم. فيجب الإيمان بالكتب، ويجب الإيمان بالكتبة، ويجب الإيمان أيضا بالصحف التي تنشر، ويجب الإيمان بالحساب والوقوف والمثول بين هذا الجبار سبحانه وجل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال للملائكة من هم بحسنة من عبادي من هم بحسنة فعملها فاكتبوها، أو الكتابة هي ظاهرة، فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة. فتنشر الكتب وتؤخذ باليمين وبالشمال كما قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا. نعم. والمعنى هنا بأنه سيأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، وهذا للتحقير والتصغير وأيضا للإهانة وأيضا للعقاب والعذاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال معاذير، وعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. لكن حديث هذا لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح، فهو حديث الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، وهو قد رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه. نعم. وأخرج البيهقي بسند الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وهو قال بتطاير الصحف وأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، لكن جاء موقوفا عن ابن عباس. وإذا قلنا موقوفا فلا بد أن نقول موقوف له حكم الرفع، لأن هذا لا يدخله الاجتهاد، هذا لا يدخله الاجتهاد. وابن مسعود بالذات لم يأخذ من الإسرائيليات، يعني ابن مسعود ليس ممن يأخذ الإسرائيليات. نعم. وروى أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فعرضتان جدال ومعذير، وعرضت تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. قوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال مجاهد بشماله وراء ظهره، وكما قلنا هذا للتحقير وأيضا للشدة والحدة وللشدة وأيضا للعذاب والعقاب، وأن ينبأ بما حدث معه بأنه ينتظره العقاب الأليم. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. طائره ومطار عنه من عمله من خير أو شر، كما قال ابن عباس ومجاهد. والمعنى أن عمله الذي عمله لابد أن يلصق به، وأنه يعرض عليه عمله الذي عمله من صغير أو كبير، دقيق ولا جليل، وأن الله جل في علاه يحصي عليه كل شيء، ولا يظلم شيء، ولا يظلم من عمله من شيء، بأن الله تعالى قال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويعلمون ما تفعلون هذه على العموم، يعني يعلمون فعل القلب. نعم، يعلمون فعل القلب، فهم يعلمون فعل القلب حقا، وبعلمهم فعل القلب إلا الإخلاص. الإخلاص لا أحد يعلمه، لكن يعلمون فعل القلب، الإخلاص لا يعلمونه. وطبعا في خلاف، هل الملائكة تعلم أفعال القلوب أم لا؟ والصحيح أنهم يعلمون أفعال القلوب، لحديث من هم بحسن، لأن الهم فعل القلب. قال الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي صحيفة الأعمال بالحسنات والسيئات، يأخذه ولم يظلم شيئا. فإن كان سعيدا أخذه اليمين، وإن كان بئيسا تعيسا أخذه بالشمال، نعوذ بالله من الخذلان. قوله تعالى يلقاه منشورا، يعني يلقى إنسان ذلك الكتاب منشورا مفتوحا. وهذه أيضا اللي يعلم الكرامة أو غير الكرامة، لأن كل غادر يعقد له لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان. قال: اقرأ كتابك، تقدير اقرأ له اقرأ كتابك، أي كتاب أعمالك أنت الذي ستحكم على نفسك، وأنت لن تنكر شيئا من المكتوب، لأنه كله من فعل، لأنه من فعلك. كفى بنفسك عليك اليوم حسيبا، قال يعني كفى نفسك اليوم عليك حسيبا. إذن تتطاير الصحف، ثم بعد ذلك، بعد ما تتطاير الصحف، وبعدما يأخذ المكلف كتابه بيمينه أو كتابه بشماله، يقف بين يدي الجبار يحاسبه، وهذا قبل الانصراف من المحشر. على الأعمال، إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر، والحساب ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لابد أن نفهم شيئا، لأن هناك الأدلة التي جاءت على السؤال وعدم السؤال، من الأدلة التي جاءت على السؤال، قال الله تعالى: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهنا نفي السؤال، ثم ذلك جاءت الأدلة كلها على إثبات السؤال. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن السؤال لا يكون سؤال عن عدم علم، بل السؤال يكون على التقريع والتوبيخ والتقرير، على التقريع والتوبيخ والتقرير، فيكون هذا السؤال من أجل ذلك. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. نعم. وقال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعدها وكتبها الملائكة وأثبتها عليهم، وبعد ذلك حسبهم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا رسول الله، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقال فقلت: أليس يقول الله وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. ما معنى، في أحد يفهم ما كيف تفهمون قول النبي صلى الله عليه وسلم، مراجعا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إنما ذلك العرض؟ طيب، أنا أقول إنما ذلك العرض، والمعنى بأنه يقرر بما فعل، كما قال ابن عمر رضي الله عنه عندما سأله: أيكم يحفظ المناجاة؟ فقال: أنا أحفظ المناجاة، ما من عبد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول عبدي: أتعرف أتذكر ذنب كذا وكذا، فهنا يقرره، فيكون هذا العرض تقرير فقط وبيان فضل الله عليه وأن الله غفر له ما فعل، اللهم اغفر لنا، فيدخله بعد ذلك الجنة، فيقرره، فينظر المرء المسلم المؤمن أيمن منه فلا يجد إلى ما قدم، وينظر أشبه منه فلا يجد إلى النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل وعلا عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما من نوقش الحساب وعدد له ما فعل، هذا العذاب. نعم، قال المصنف: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب. قال: ويحاسب الخلائق، هل هذا عام على عمومه أم لا؟ قال: ويحاسب الله الخلائق، هل الخلائق أو الألف لا ما عموم، هذا على عمومه أم لا؟ صار إليكم. ممتاز سر، سبحان الله. هناك تخصيص، هناك من لا يحاسب مخصوص بالجن والإنس، لا ليس مخصوصا، هو مخصوص بال70,000، صح، مخصوص بال70,000. نعم، لأن الخلائق جميعا يحاسبون إلا عدد ال70,000، ال70,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون، 70,000 لا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ال70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب جلاهم بأوصافهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. بل مع ال70,000 كل واحد منهم معه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هؤلاء لا يحاسبون، هؤلاء الذين قد خصهم الله جل وعلا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال: ويخلو بعبده المؤمن فيقرره. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أن الله جعل يلخي كنفه على عبده فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي رب، فينظر أيمن منهم فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشم منهم فلا يجد إلا النار، فيحسب أنه قد هلك ولكن الله كتب له النجاة، يقول: قد سترت عليك. نعم، فيقرره ثم يقول: إن سترت عليك في الدنيا أنا أغفر لك اليوم، ثم تطوى صحيفته أو صحيفة حسابي، أما الآخرون هم الكفار والمنافقون، فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله ألا لعنة الله، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فأما الكفار فينشر أعمالهم أمام الجميع، وأما أهل الإيمان فيستر عليهم سبحانه جل وعلا، وأيضا الأمر فيه ما فيه. وأهل الكفر لا يحاسبون، أهل الكفر لا حساب عليهم. نعم، فيه مناقشة. نعم، لذلك قال: أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، هو مناقشة الحساب فقط، لأنهم إن عملوا الحسنات فليس لهم من الحسنات من شيء، لو عملوا من الحسنات فليس لهم من الحسنات من شيء، فإن الله جل وعلا يعني قدر بأنهم إذا أتوا بالحسنات أن الله جل وعلا يكافئهم بها رزقا في الدنيا وليس لهم في الآخرة من شيء، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال الله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالكافر لا توزن له أعمال، ليس له أعمال، لأن الأعمال أصالة لا تقبل إلا بالإسلام، لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، وكما قلنا قد ورد الأثار والحديث على أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، من عمل صالحا فلا بد أن يكافئ عليه ولو كان أكفر أهل الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضل الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، يأتي الرزق بها في الدنيا، لكن في الآخرة يحاسب على ما هو عليه من الكفر، لأن أعماله لا تقبل. والله تعالى قال: وما من عام أن تقبل منه نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فإن قلنا لا يحاسبون، كيف تفعلون القول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، و وسوف يحاسب حسابا عسيرا. وأيضا في قوله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، القول هنا أنه تحصى الأعمال ويقرر بها ويوقف على أعمالهم وينبأ بما عمل، فلا يستطيع أن يفعل شيء، فلا ينكر شيئا إلا وقد أحسن الله إليه، فلا ينكر شيئا إلا وقد بين الله ذلك علاه بأنها من أعماله وأنها مكتوبة عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال وفي عرصات القيامة الحوض. وفي عرصة القيامة هي أكثر من عرصة، ليست عرصة واحدة، عرصات، وهي كل بقعة واسعة ليس فيها بناء، بناء تسمى عرصة من عرصات يوم القيامة، فيها مواقف من العرض والحساب. وأيضا أنا ما أفهم يعني سكرين شوت، ما دكتور أيمن لا تزعجني الآن، وهي أكثر من عرصة كما قال ابن عباس، هي عرصات، ولذلك كانت الأحكام فيها مختلفة، لكن فيها عرض وفيها الحساب وأيضا فيها الميزان. قال والحوض وفي عرصة القيامة الحوض المورود. الحوض هو مجمع، الحوض هو مجمع الماء، والمراد هنا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت بالإجماع وأحاديثه متواترة، وما أنكره أحد إلا ضلال أهل البدع من أهل السنة، من استغفر الله، من أهل الإسلام. رب يرضى عنك أبا الوليد، تحت أمرك، ما أفهم إيش فيه، رب يرضى عنك، أحسن الله عليك أبا الوليد، أنت فوق الرأس يا أبا الوليد. فالذين أنكروا الحوض هم المعتزلة والخوارج، أسوأ خلق الله فكرا وضلالا، وقد تواترت الأحاديث كما قلنا في إثبات حوض الله جل، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحوض الذي منحه الله جل في علاه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد روى حديث الحوض أكثر من بضعة وخمسين صحابيا، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وأيضا الذين أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية قد رووا أحاديث الحوض. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، أعطى أوصاف الحوض. والحق أن هذا ليس خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لكل نبي. حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية قال حوضي مسيرة شهر وزوايا سواء، يعني هو مربع، وماءه أبيض من الورق، الورق يعني الفضة. هنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن، هو ترى المتعة في الوقوف على حوض، الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من هذا الحوض، المتعة فيها متعة معنوية ومتعة حسية. المتعة الحسية وهي الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه أحلى من العسل، ولونه يطيب له الخاطر والنفس، فتكون متعة معنوية، أبيض من اللبن، وأيضا الرائحة، يعني النفس تطيب باللون والرائحة، هذه من المتعة المعنوية. وفيها أيضا أن الكيزان كنجوم السماء، كنجوم السماء متعة وكثرة، كنجوم السماء كثرة لكثرة من يشرب من الحوض، وأيضا هي تتلألأ فتكون فيها المتعة المعنوية. فانظر كيف يطمئن قلوب المؤمنين بذلك، لأنهم يخرجون من القبور يعني على ظمأ شديد، ولابد أن تعلموا أن الحوض قبل الصراط، لأنهم يخرجون من القبور كما قلت على 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 شدة عطش، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. وفي قول في عرصة القيامة الحوض المورود، قلنا الحوض قبل الصراط، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعرفهم ويعرفونني،
تمسك به أهل البدع والضلالة. وأنت لابد أن تعلم بأن الشيطان له يعني بخيلي ورجلي يأتي، وهناك تلبسات الله جل في علاه يجعل أمورا فيها اختبار لعباد الله جل في علاه. لأنك يمكن أن تسأل طب ولما يعني لما في بعض البلاءات التي تقع على المؤمنين، هذا ليبتلي الله الصادقين. ولذلك قال الله جل في علاه وليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. الرواية الأخرى قال أقول أصحابي أصحابي، ورواية قال أصيحابي أصيحابي، ورواية قال أمتي أمتي، لتعم هنا هذه المسألة. لكن في قول النبي أعرفوا ما يعرفونني، فهذه دلالة على بعض المنافقين الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل البدع والضلالة لما قال أعرفوا ما يعرفونني قالوا هؤلاء الصحابة قد ارتدوا. وهذا أيضا كما تكلمنا عن أسوأ خلق الله ضلالا في أهل الإسلام هم الخوارج، لكن في الراجح أنهم من أهل الإسلام، أما الروافض ليسوا من أهل الإسلام، وهؤلاء أسوأ وأسوأ وأضل، أخبث خلق الله الروافض، أضل وأضر على هذه الأمة من يهود النصارى. عليكم السلام وبركاته. فهنا في قوله أعرفوا ما يعرفونني احتج بها الروافض الأخباث الأنجاس الذين قالوا بكفر الصحابة، وهذا ليس بصحيح. الصحابة منهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم أنه في الجنة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحهم وزكاهم وزكاهم الله فوق سبع سماوات، إلا القلة النادرة التي كانت على النفاق. والدلالة على أن هناك من المنافقين من عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يعلم بأنهم على النفاق، الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله في الكتاب قال ومن أهل المدينة منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. قال ما ردوا على النفاق، لا تعلمهم نعلمهم سنعذبهم مرتين. ولذلك الأسماء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة كان قد بيانها الله جل في علاه وأطلع الله على هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلية المنافقين لا، يعني كلية المنافقين لا، ليس كل المنافقين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك من المنافقين كانوا في الأمة الإسلامية يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤكلونه ويشاربونه ولا يعلمهم، والآية صريحة بذلك لا تعلمهم نحن نعلمهم، أنت لا تعلمهم ونحن نعلمهم. ففي قوله أعرفهم ويعرفونني ثم حال بيني وبينهم، وقد يقال بالعموم أعرفهم بسيماهم بسيماهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرون عليه غرا محدلين، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غيرهم. والمنافقون قد يصلون، نعم يصلون، لكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة، فتكون السمة بسبب الوضوء عليهم كما في المخلصين. وفي رواية ولا يقتل الجنة أقوام من بين يديها فأقول ربي أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أما المنافقون فقد أحدثوا ردة صريحة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذهب ورجع وعبد الأصنام، وأيضا أحدثوا في قوله أمتي أمتي، يبقى أحدثوا ابتدعوا في دين الله جل في علاه. وطريقة البدعة موسع، طريق البدعة موسع، أوله من قال البدعة الحسنة والبدعة السيئة، هذا أوله، وأقصى من قال بأن البدعة يعني يتناولها الأحكام الخمسة الواجب والمستحب، يعني هذا باب واسع للضلال وللإضلال. ومع ذلك نقول العز بن عبد السلام القائل بذلك عالم نبيل جليل يغفر الله له، قد اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. وهذا الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي له حوض، وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وهو قام على الحوض بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثره أن أكون أكثرهم تبعا. نسي أمامنا لما رفع له السواد قال أمتي، قالوا لا هؤلاء أتبع موسى عليه السلام، ثم رفع سواد أعظم السواد الأول، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقات عذاب، وقال ومع كل واحد ومن قال ومنحني ربي مع كل واحد من 70,000 أن يدخل 70,000 نهار حساب ولا سبقت عذاب. فهم يتباهون بأكثرهم تبعا، وهذا من فضل الله للفعلاء. وهذه قد تكون دليلا لمن يبحث عن النتيجة، والصحيح أن الداعي لا يبحث عن النتيجة، وحتى النبي لا يبحث عن النتيجة. قد قال الله جل في علاه ليس عليك هداهم، وقد قال الله جل في علاه إنما على رسولنا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو عليهم فإنهم ظالمون. ومع ذلك فإن أكثر الأنبياء تبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتي ما يشاء، وهم يتباهون بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد، وهو أكثرهم تبعا. وهذه لكرامة النبي على الله سبحانه جل 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 في علاه. وكما قلت لأن الحوض يكون قبل الصراط، لأن الناس يخرجون يعني من قبورهم على عطش شديد، فيقدم الحوض على الميزان وعلى الصراط، فالحوض قبل الصراط وقبل الميزان. وقد قال بعض العلماء هما حوضان، حوض قبل الصراط وقبل الميزان، نعم، وحوض بعدهم، وهذا فيه نظر. صحيح أنه الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل الصراط وقبل الميزان. وقد قال القرطبي بأن الحوض الثاني هو في الجنة، وهذا فيه نظر يحتاج فيه الإنسان إلى دليل. رواه مسلم صحيح عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال انزلت عليها آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر. في رواية قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. قال تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وحوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته كعدد نجوم السماء، يختلج العبد منهم فأقول يا رب، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال أما تدري ما أحدث بعدك. فالأهم أن نقول بالترتيب الصحيح أن الحوض يكون قبل الصراط. ثم قال والصراط منصوب، يعني هو الآن بعدما ذكر الحوض، وهذا كما قلنا يستعد المرء لأن يرد هذا الحوض، أن يكون أكثر الناس وضوءا، أعظم الناس إسباغا للوضوء، وأعظم الناس اتباعا للسنة، فكلما حاد عن السنة كلما ابتعد عن الحوض. رأيتم خطر البدعة؟ ولذلك كنا نقول لبعض من يعني يؤجر عقله لغيره، الآن جاءتك السنة، يقول المجتهد الذي أتبعه يعلم هذه السنة. طب يعلمها أو لا يعلمها؟ هو خفيت عليه، أخفاها الله عليه، والله يؤتي فضله من يشاء. كيف تفعل؟ قيمة المذهب تعظيم السنة مش تعظيم المذهب. يعني من الطرح الذي جاءني في هذا الباب يعاتبونني، يقولون أننا لو فعلنا ما تفعل، بأنك كل ما تأتي بقول وتأتي بالحديث ناس تقول طب الراجح كذا، هذا ترجيح، يبقى قيمة المذهب ذهبت. طب أنا أقول طيب قيمة المذهب تذهب ولا قيمة السنة تذهب؟ كيف تعظمون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما تريدون أن قول الإمام خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تقفون معظمين تقول المذهب يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من قضى حاجته في مستظل الناس. المذهب عندنا في الشافعية يقولون على الكراهة، يعني مكروه من يقضي حاجته في مستظل الناس، مكروه ويصل للعن، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن طرد من رحمة الله، يعني كبيرة من الكبائر. فهذه مسألة يعني عظيمة جدا جدا في هذا الباب. فالسنن لابد أن تعظم. ونحن كما قلنا بأنه في الحوض كلما حاد المرء وابتدع في دين الله جل في علا يرد عن الحوض، وعمق التمذهب يفعل ذلك، عمق التمذهب يفعل ذلك. لما واحد وهو متمذهب يقول لك ولابد أن تقول عند الوضوء بسم الله نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وتعلمون الأئمة الثلاثة قالوا كمال النية أن يتلفظ بها المرء، نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر. طبعا كره ذلك الإمام مالك، وهو أسعد الناس بالدليل. ليش؟ لأن النبي لم يرد عنه ذلك. طب يا جماعة الخير النبي لم يرد عنه ذلك، وأنتم تقولون أن هذه سنة مستحبة، أليس السنة المستحبة حكم شرعي؟ فين الدليل الذي للحكم الشرعي؟ ما في. وبعد كده ترى بقى ضرب عشواء يقول لك وقياسا على الحج، وطبعا كل ده ضعيف جدا في هذا الباب. لكن يقولون إن لم يكن الدليل فالتعليل. طب أين التعليل؟ ما في تعليل يصل المرء فيه إلى عدم تعظيم السنة وعدم العلم حقا. والفقه هنا الفقه هنا يفقد جوهرية الفقه، جوهرية الفقه، لأن أصل الفقه أن تعرف قال الله قال الرسول، هذا أصله. نعم. إذن من كان في هذا الطريق سيرد عن الحوض، لأنه لابد ولا محالة سيبتدع في دين الله جل في علاه. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. قال والصراط، قال والصراط منصوب على متن جهنم، هو الجسم الذي بين الجنة والنار. شوف، لابد أن تتخيل عرصات يوم القيامة ماذا سيحدث. عندنا الصراط يتلو الصراط القنطرة، يعني الصراط صعوبة المرور وعورة المرور، هناك كلاليب وحسك تخطف من كتب الله أن يكون في النار وهو يمر على الصراط. ولأن الصراط لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ضحد مزلة، هذا جسر منصوب على متن جهنم، فهو منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. طبعا يرده كل الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، اللهم اجعلنا من الأوائل يا رب العالمين، ومنهم من يمر كأجاويد الخير، ومنهم من يسرع، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكون مكردسا، ومنهم من تخطفه الكلاليب. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالطير، وأشد الرجال حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حفتيه كلاليب. فمخدوش ناجي ومكردس في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط ضحض مزلة. المرور على الصراط، تعرفون الأنبياء يقفون على جنبات الصراط، وكل نبي يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وكل يمر بحسب عمله. فإذا عبروا على الصراط كانت القنطرة، وهي جسر آخر، لكن القنطرة هذه للمؤمنين فقط، لأصحاب الجنة، لكن لا يدخلون الجنة إلا بعد النقاء التام، النقاء التام من المظالم، النقاء التام في القلب، يعني يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقتص لبعضهم من بعض مظالما كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقاهم الله جل وعلا أذن الله لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذا القول الله جل وعلا: يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم سبحانه جل في علاه. لكن نقول كل هذا في المرور على الصراط، وكل وأيضا أن الوقوف عند القنطرة، هذا قد يستثنى منه بعض المؤمنين. من الذي يستثنى يا ترى؟ من الذي يستثنى من هؤلاء الذين يعبرون على الصراط ويقفون عند القنطرة للتنقية من المظالم؟ من؟ ممتازة بالوليد، ممتازة من الأبرار، ممتازة صالح. نعم، يستثنى من ذلك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأيضا مع 70,000، مع كل واحد منهم يدخل 70,000 أيضا بغير حساب ولا عذاب. فالقنطرة فقط لرد المظالم، القنطرة فقط لرد المظالم، فيقتصر بعضهم من بعض. نعم. قال بعد المرور وبعد ما يحدث من القصاص، قال: أذن لهم في دخول الجنة، يعني بعد التنقية أذن لهم في دخول الجنة. وسنبين إن شاء الله في الدرس القادم أن دخول الجنة مرهون باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤذن لهم، لا يؤذن لهم إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي في الدروس القادمة إن شاء الله.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى،
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.